الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بكم من الأخوة ونرحب بالشيخ محمد حمود في مسائل الجاهلية في سلسلة الرد المشكور المأجور.
الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالمسألة 67 من المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، دعواهم العمل بما عندهم من الحق، كقولهم نؤمن بما أنزل عليه مع تركهم إياه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المسألة أن من خصال أهل الجاهلية من أهل الكتاب خاصة أنهم يزعمون كذبا وزورا أنهم يعملون بما عندهم من الحق، مع أنهم في الحقيقة يخالفون ما عندهم من كتاب الله عز وجل وكلامه. فدعواهم هذه كاذبة، دعواهم أنهم يؤمنون بما جاءت به رسلهم وأنهم يلتزمون ذلك، هذه الدعوة ما صدقوا فيها، بل عندهم الحق الذي أنزله الله إليهم لم يعملوا به، بل خالفوه أعظم المخالفة. فالشيخ ذكر قولهم نؤمن بما أنزل علينا، ولو كانوا صادقين في دعواهم الإيمان بما أنزل إليهم الرحمن لا اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مبشر به في كتبهم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم مذكور في التوراة والإنجيل، وقد أمروا باتباعه إذا خرج في زمانهم، ومع ذلك فقد كذبوا به وكفروا به، بل حاربوه وعادوه أعظم الحرب. ومن دلائل كذبهم زعمهم الإيمان، مع أن عندهم شرك يخالف التوحيد، فكثير من اليهود والنصارى مشركون كفار يكفرون بالتوحيد والإيمان، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. وأيضا يقول الله تعالى عنهم أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فكانوا يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض، آمنوا بما تهواه أنفسهم وكذبوا بما تأباه أنفسهم، فلم يؤمنوا بما أرسل الله تعالى من الرسل، لم يؤمنوا بجميع ما أرسل الله، كما قال عز وجل الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. ومما يدل على كذبهم في قولهم نؤمن بما أنزل علينا استحلالهم ما حرم الله تعالى عليهم في كتابه، كما قال الله عز وجل عنهم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهم ما حرموا جميع ما حرم الله عليهم، بل استحلوا كثيرا من المحرمات، فاستحلوا أكل الربا وقد نهوا عنه، واستحلوا أكل أموال الناس بالباطل والتحايل على ذلك، واستحلوا الرشوة، وأنكروا بعض الأحكام الشرعية التي كانت في كتابهم كحد الرجم للزاني المحصن، كما جاء في صحيح البخاري أنهم لما وقع رجل وامرأة في الزنا، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما تجدون حد الزنا في كتابكم؟ فأنكروا الرجل. القصة مشهورة، وهذا من تركهم الإيمان والعمل بما أنزل الله تعالى إليه. وأيضا قد شارك أهل الكتاب في هذه الخصلة المنافقون الذين يزعمون الإيمان بالله ورسوله ويزعمون اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، هم كاذبون في ذلك، كما قال الله عز وجل عنهم: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هذا موقف المنافقين من تحكيم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا موقفهم من حكم الله تعالى وحكم رسوله. فهم يزعمون الإيمان بما أنزل الله عز وجل، ومع ذلك لا يرضون بالتحاكم إليه، كما قال الله عز وجل أيضا في موضع آخر: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وقد خالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم هدي أهل الجاهلية في هذه الخصلة كما أمره الله عز وجل. الله تبارك وتعالى حذر هذه الأمة من ترك الإيمان بما أنزل إليها، أو ترك العمل بما أنزل إليها، فيكون الواحد منهم مخالفا قوله وعمله ما يدعي من الإيمان والاتباع. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال عز وجل عن الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فالمؤمنون يؤمنون بجميع ما أنزل الله تعالى في كتابه، ويؤمنون بجميع الرسل والنبيين، ما ذكر من أسمائهم يؤمنون به، وما لم يذكر يؤمنون به على الجملة. وكذلك يؤمنون بالكتب السماوية السابقة بالجملة، ولا ينكرون شيئا من ذلك. وهكذا إذا دعوا إلى التحاكم إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله لم يعترضوا ولم يتهربوا ولم يتلكأوا، بل يستجيبون لهذا. وهذه الخصلة الجاهلية موجودة في يومنا هذا، فلا يزال اليهود والنصارى يزعمون أنهم يؤمنون بما عندهم من الكتاب ويؤمنون برسل الله، وهم كافرون برسل الله وكافرون بخاتم النبيين والمرسلين. وأيضا لا تجد فرقة ضالة من فرق الإسلام والفرق التي تنتسب إلى الإسلام من أهل الأهواء والبدع إلا وهي تدعي أنها على الكتاب والسنة، وتدعي أنها تتحاكم إلى الكتاب والسنة. وإذا حاكمتهم إلى الكتاب والسنة فإنهم يأبون الانقياد والاتباع لقول الله تبارك وتعالى وقول رسوله. وبعض المسلمين يدعي أنه يؤمن بما أنزل الله تعالى في كتابه ثم يترك العمل بما أنزل الله تعالى في كتابه، إما اتباعا للهوى وللشهوات تقديما للدنيا والمال والمنصب والجاه، وإما جهلا، يعني هو يجهل حكم الله عز وجل فكيف يعمل به وهو لا يعلمه. هذه مصيبة أيضا يشابه فيها بعض الناس أهل الجاهلية في عدم العمل بما ادعى أنه مؤمن به ويدعي الإيمان بالله وبرسوله وبالقرآن وبالسنة، ولكنه جاهل لا يعمل بما أنزل الله تعالى في كتابه. الخصلة 69 من خصال الجاهلية، الخصلة 68 الزيادة في العبادة كفعلهم يوم عاشوراء، والتي بعدها نقصهم منها كتركهم الوقوف بعرفة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في هاتين المسألتين: إن أهل الجاهلية زادوا في العبادة أو نقصوا. خصلتان، خصلة الأولى الزيادة في العبادة، الزيادة على شرع الله، والخصلة الثانية النقص من شرع الله وترك العمل ببعض ما أنزل الله. فهذا من البدعة وهذا من البدعة. فالأول بدعة فعلية لأنها زيادة، زيادة على الدين غير مأذون بها، كما قال الله تبارك وتعالى منكرا على أهل البدع: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يحذر ويقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني فهو مردود عليه. فالزيادة الفعلية التي يقصد بها التعبد أو زيادة التعبد لله عز وجل مردودة على أصحابها. والنوع الثاني من البدع، البدع التي هي ترك لما أمر الله تعالى به، يعني تسمى بدعة تركية، يترك فيها العبد طاعة الله أو يترك أمر الله عز وجل أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذان النوعان من البدع كان لأهل الجاهلية فيهما السهم الأوفر، حيث كانوا يبتدعون في دين الله عز وجل ما لم يأذن به، وينتقصون من دين الله عز وجل، وينتقصون من دين الله عز وجل وما وجب العمل به، ما وجب عليهم العمل به. وقد ذكر المؤلف رحمه الله مثالا على الزيادة في العبادة، قال: كفعلهم يوم عاشوراء. وذلك أن اليهود اتخذوا يوم عاشوراء عيدا، ولم يشرع لهم اتخاذه عيدا، كما جاء في حديث الإمام مسلم أن أهل خيبر يعني من اليهود كانوا يصومون يوم عاشوراء ويتخذونه عيدا ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم، يعني يحتفلون ويتزينون في هذا اليوم. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر له ذلك قال: صوموه أنتم. فما هو المشروع في يوم عاشوراء؟ المشروع في يوم عاشوراء هو الصيام، والصيام هو المشروع في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام. أما الزيادة على ذلك فهي زيادة بدعية لا أصل لها. وجاء أيضا أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء، فلعلهم أخذوه عن يعني بعض أهل الكتاب، أو لعله كان مشروعا في بعض الشرائع. وأما مثال النقص من العبادة، مثال الذي ذكره الشيخ رحمه الله في النقص من العبادة، قال: ترك الوقوف بعرفة. وذلك لأن أهل الجاهلية من أهل مكة وهم قريش كانوا يعلمون أن الوقوف بعرفة من شعائر الله، وأن الوقوف بعرفة من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك زين لهم الشيطان الوقوف خارج عرفة تمييزا لأنفسهم، يعني إظهارا لمكانتهم وقداستهم بين القبائل، فقالوا نحن لا نقف مع بقية الناس في عرفات، فنقف في الحرم لأننا أهل الحرم، فيقفون في المزدلفة ولا يخرجون إلى عرفة. يقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج من الحرم، زين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. والرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه خالفهم حتى قبل الرسالة، كان يقف مع الناس بعرفة لأنه من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلم يتبعوا شرع الله عز وجل في هذه المسألة وهي الوقوف بعرفة، بل اتبعوا ما ابتدعته لهم شياطين الإنس والجن من الأحكام الباطلة أو العبادات المخترعة. وأيضا من عبادات أهل الجاهلية ما ابتدعه عمرو بن لحي الخزاعي من تسييب السوائب وبحر البحائر والوصيلة والحام وغير ذلك من الأنعام التي حرموها بغير دليل ولا برهان، بل افتراء على الله عز وجل. ومنها أيضا أنهم اتخذوا بعض الأعياد وبعض القبور وغير ذلك بغير دليل ولا برهان. ومن العبادات الباطلة التي كانت عند المشركين التعبد بالمكاء والتصدية، كما قال الله عز وجل وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فكانوا المكاء هو الصفير والتصدية والتصفيق، فكانوا يصفرون ويصفقون وهم يطوفون بالبيت، يعني جعلوا الطواف بالبيت الذي هو من شعائر الله عز وجل ومن العبادات جعلوه كاللهو واللعب والزمر والطرح. وأيضا من ذلك بعض العبادات المبتدعة كالتعبد لله عز وجل بكشف العورات عند الطواف بالبيت، فكان من جاء من غير أهل مكة يلزمه أن يشتري ثوبا جديدا للطواف. يقول لا يجوز لهذا الرجل، طبعا لغير أهل مكة، أهل مكة لهم أن يطوفوا بثيابهم، أما الذي يأتي من الآفاق فلا بد أن يشتري ثوبا جديدا للطواف، ويقول لا تطوف بثوب عصيت الله فيه. بعض الناس لا يجد ثوبا يطوف فيه فيلقي ثوبه ويطوف بالبيت عاريا. وكانت المرأة أيضا إذا لم تجد ثوبا تنتظر الليل لأجل أن تلقي ثيابها وتطوف بالبيت عارية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظر كيف جعلوا هذه العبادة العظيمة مهجلة، تعري، فساد، فسق وفجور بتزيين شياطين الإنس والجن لهم. هذا مما زادوه على دين الله عز وجل، الله ما أذن لهم بذلك ولا أمرهم بذلك. وأيضا من البدع أنهم قسموا بعض الأنعام والزروع فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. ومنها أيضا ما اخترعه أهل الكتاب من الرهبانية، كما قال الله تعالى عنهم عن النصارى خاصة، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله، أما الرهبانية فما كتبناها عليهم. ولم تكن الرهبانية من دين الله عز وجل في يوم من الأيام، بدليل أن جميع الرسل خالفوا الرهبان وكان لهم أزواج وذرية، والرهبان والقساوسة لا يتزوجون ويرون هذا من الكبائر، أو يرون أن هذا يتنافى مع النسك ويتنافى مع العبادة ويتنافى مع التفرغ للطاعة. ودخل هذا حتى على بعض طوائف أهل البدع في الإسلام من الصوفية الذين يزعمون أن الزواج يتنافى مع النسك والطاعة والعبادة. والله تعالى يقول ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، والرسول صلى الله عليه وسلم تزوج وعدد الزوجات، والله تبارك وتعالى حث على هذا في كتابه: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فهذا كله خلاف دين الله عز وجل، ومن البدع التي زادوها على دين الله، وأيضا من البدع التي ابتدعها أهل الكتاب اعتزال الرهبان الدنيا، واعتزالهم الناس والحياة وسكناهم في الصوامع والكنائس والبيع. ومن بدعهم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدعوى أن هذا قدر الله، وهذه بدعة صارت إلى الصوفية، فالصوفية يرون أن الذي ينكر المنكرات أو الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أو حتى الذي يجاهد أعداء الله إذا دخلوا إلى دار الإسلام هذا معارض للقدر، لأن هذا قدر الله ولا تعارض قدر الله عز وجل. هذه بعض الأمثلة على زيادة أهل الجاهلية في دين الله عز وجل ما لم يأذن به، ونقصهم شيئا من شرائع الله سبحانه وتعالى، وقد خالف الإسلام هدي أهل الجاهلية في هذه المسألة. فالله تبارك وتعالى أمرنا بالاتباع ونهانا عن الابتداع، وأخبرنا أن كل عمل ليس عليه دليل من قول الله تعالى أو قول رسوله فهو باطل مردود على صاحبه، وأمرنا سبحانه وتعالى باتباع رسوله كما قال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما في الصحيحين. وقال عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني. لما جاء النفر الثلاثة وقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، الثاني قال: أنا أقوم ولا أنام، والثالث قال: أنا لا أتزوج النساء. قال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فأصوم وأفطر وأنا وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والحديث في الصحيحين. وهذه المسائل وهي الزيادة في دين الله عز وجل بغير دليل ولا برهان، أو النقص من دين الله عز وجل من الواجبات، لا تزال موجودة في عصرنا من المسائل المنتشرة انتشارا كبيرا عن طريق البدع والمحدثات من الأمور. فهناك من يخترع أذكارا وتسبيحات وصلوات من عنده، فبعضهم يقول الصلاة الألفية، صلاة النصف من شعبان، يصلي أحدهم في ليلة النصف من شعبان 100 ركعة، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص 10 مرات، صلاة لا أصل لها. بعضهم اخترع صلاة ليلة المعراج، وبعضهم اخترع صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن بها الله، كصلاة الفاتح لما أغلق. صلاة الفاتح لما أغلق هذه صلاة التيجاني المبتدع الصوفي، وصلوات الرفاعية، ومنها زيادة كلمة سيدنا، اللهم صل على سيدنا محمد، في الصلاة الإبراهيمية في الصلاة المكتوبة والمسنونة. وبعضهم يزيد بالجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على المنائر في الأذان، هذا أيضا لا أصل لها في دين الله. ومنها التعبد بأعياد لا دليل عليها، كعيد المولد وعيد الهجرة وعيد الإسراء والمعراج وغير ذلك. ومنها أيضا ما اخترعوه في عاشوراء من إقامة المآتم، ما اخترعه الرافضة من إقامة المآتم والتحزن وضرب الخدود وشق الجيوب. قابلهم من يحتفل في هذا اليوم من النواصب، يحتفل ويزين أو يحث على التزين ولبس الجميل من الثياب واتخاذه كالعيد، هذا أيضا بدعة. قابلت بدعة الرافضة كما قال أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. ومن النقص في العبادة ما يدعيه بعض كبار المتصوفة من سقوط التكاليف عنهم إذا وصلوا إلى درجة اليقين، قالوا لأن الله تعالى يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أنا الآن وصلت إلى درجة اليقين تسقط عني الصلاة، لأنه وصل إلى درجة اليقين. وكذلك يتركون الإنكار على المشايخ وينهون عنه، يقولون إذا رأيت الشيخ من مشايخ الطرق يشرب خمرا فلا تنكر عليه، لأنك تراه في الظاهر أنه خمر وفي الحقيقة هو عسل. ومن ذلك أيضا أنهم يتركون سماع القرآن والحديث والعلم ويرونه مما يصد عن سبيل الله وعن الوصول إلى المراتب العلى في الطرق والتصوف وغير ذلك، يعني من البدع كبدعة ترك الروافض وأشباههم المسح على الخفين، والبدع في هذا الباب كثيرة. والناجي هو المتبع لله تبارك وتعالى في كتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. أسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من مضلات الأهواء والفتن، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.